الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس شرح البخاري ومسلم وكتاب الإيمان نبدأ بدرس جديد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. الفائدة الأولى: تقدم أيها الإخوة معتقد أهل السنة والجماعة في فاعل الكبيرة، وسيأتينا تعريف الكبيرة في الحديث القادم إن شاء الله. تقدم أن فاعل الكبيرة لا يكفر، وأن المسلم الموحد إذا مات لا على الذنوب والمعاصي لا يخلد في النار، ومأواه ومصيره إلى الجنة. تقدم ذلك في الأحاديث السابقة. هناك أحاديث ظاهرها يخالف ذلك، كالحديث السابق: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأجبنا بما ذكره علماء أهل السنة والجماعة عن ذلك الحديث. أيضا من الأحاديث التي فيها من فعل كذا ذلك فهو كافر، كحديث الباب: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. استدل به بعض الخوارج على كفر مرتكب المعاصي وخروجه من الملة. أما أهل السنة والجماعة كما تعرفون لم يقولوا بذلك. إذن بماذا أجاب أهل السنة والجماعة عن هذه الأحاديث وأشباهها التي فيها من فعل ذلك فهو كافر، كحديث الباب وقتاله كفر، كحديث من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فهو كفر، حديث كثيرة فيها من فعل ذلك فهو كافر. أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة: اثنتان في الناس هما بهم كفر، إلى غير ذلك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أجاب العلماء رحمهم الله بعدة أجوبة. الجواب الأول: أن المراد أن هذه المعاصي من الأخلاق والسنن والأعمال التي عليها الكفار والمشركون، أي أن هذه أعمال الكفار، قتاله كفر، أي أن قتال المسلم من أعمال الكفار. وذهب إلى هذا أبو عبيد القاسم بن سلام والنووي رحمه الله. وقيل أن المراد بالكفر في هذه الأحاديث كفر دون كفر، أي ليس بالكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دونه، وهو الكفر الأصغر. وإلى هذا ذهب ابن عباس وأصحابه كطاووس وعطاء، ونسبه شيخ الإسلام لعامة السلف. وقيل أن المراد أن هذه المعاصي تؤول به للكفر، وذلك لأن المعاصي بريد الكفر، ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. وقيل أيضا المراد التهديد والزجر. هذه أجوبة أهل السنة والجماعة على هذه الأحاديث. فإن قال قائل: لماذا أهل السنة والجماعة يقولون بهذا القول؟ جمعا بين النصوص، فالخوارج أخذوا بجزء من النصوص الأحاديث التي فيها وعيد، والمرجئة أخذوا بجزء من النصوص التي فيها وعد، وهي كلها من مشكات واحدة القائلها النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي على الإنسان أن يجمع بين النصوص، وأن يرجع إلى أهل العلم الراسخين، ويعرف ما هو منهجهم في ذلك. من فوائد الحديث تحريم اللعن والسب، وأنه من الكبائر، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الأدب أحاديث كثيرة عن السب واللعن. ومن الأحاديث مقدمة نأخذها: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. وجاء في الحديث عند الترمذي: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وجاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وجاء في الحديث أن كثرة اللعن من أسباب دخول النار. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكثرن العشير. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. وجاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد قيل له ادعوا على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. واللعن ينقسم إلى أقسام ستأتي إن شاء الله في كتاب الأدب بإذن الله تعالى وأحكام اللعن. من فوائد الحديث، الحديث الحديث رد على المرجئة وأن الذنوب تؤثر على الإنسان. نعم لا تخرج الإنسان كما قلنا من عقائد أهل السنة والجماعة، لا تخرجه من الملة، لكن تؤثر عليه. الحديث دليل على تحريم السب وتحريم الشتم، ومن فوائد الحديث تحريم قتال المسلم وتحريم وعظم حرمة المسلم. من فوائد الحديث أن حرمة الكافر ليست كحرمة المسلم. من فوائد الحديث أن سب المسلم من الكبائر. من فوائد الحديث الرد على المرجئة. من فوائد الحديث أنه قد يجتمع في المسلم خصال خير وخصال شر. ومن فوائد الحديث تحريم مقاتلة المسلم بغير حق. ومن فوائد الحديث أن مقاتلة المسلم بغير حق من الكبائر. إن شاء الله الحديث القادم سيكون تعريف الكبيرة التي تحدثنا عنها في هذا الحديث والحديث السابق، سنرى ما هي الكبيرة وما الفرق بين الكبيرة والصغيرة إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم ولم يروه البخاري، فهو من مفردات مسلم على البخاري. هذا الحديث فيه مسائل وفوائد. الحديث دليل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. قال النووي رحمه الله وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، وهو مروي أيضا عن ابن عباس، وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفها، ذكر ذلك في شرحه على صحيح مسلم. وقال ابن القيم رحمه الله وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم والأئمة على أن الذنوب كبائر وصغائر. وقال ابن حجر الهيتمي وقال جمهور العلماء أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية، الأدلة على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. والجمهور على أن المراد باللمم ما دون الكبائر وهي صغائر الذنوب. وحديث الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وهذا الحديث نص. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. المسألة الثالثة في هذا الحديث وهي كلها تتعلق بالكبائر، اختلف العلماء في حد الكبيرة. نحن ذكرنا في الأحاديث السابقة فاعل الكبيرة وحكم فاعل الكبيرة عند أهل السنة والجماعة وفاعل الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة. يأتي السؤال ما حد الكبيرة؟ ما تعريف الكبيرة؟ اختلف العلماء على أقوال، فقيل ما فيه حد، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأن بعض الكبائر كالربا لا حد فيها. وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأنه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزعف والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم ليس من الكبائر. وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأنه يقتضي أن الذنوب لا تنقسم إلى صغائر وكبائر. وقيل ما ترتب عليه حد أو توعد عليه بالنار أو اللعنة، وهذا القول أرجح الأقوال، ورجحه ابن تيمية رحمه الله، رجحه القرطبي، رجحه جماعة من أهل العلم، وابن العز في شرح الطحاوية. ورجحوا هذا القول لأسباب: أولا أنه المأثور عن السلف، ب أن هذا الضابط يمكن التفرق به بين الكبائر والصغائر، جيم أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره. المسألة الرابعة: هذا الحديث فيه فضل هذه العبادات وأنها مكفرة للذنوب والخطايا. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أن ما بينهن من الذنوب كلها مغفورة إلا الكبائر، لا يكفرها إلا التوبة. وهذا الحديث يستدل به العلماء على أن الأحاديث التي فيها غفر له ما تقدم من ذنبه، كما مر معنا بالصيام ومر معنا في الطهارة، أن المراد الصغائر. دائما يمر معنا هذا الحديث وقد تحفظونه. قالوا: واستدلوا بماذا؟ قالوا: إذا كانت الصلوات الخمس لا تكفر، إذا كانت الصلوات الخمس لا تكفر الصغائر فغيرها من باب أولى. قال: الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فالكبائر لابد من توبة، وهذا مذهب جماهير العلماء. فحديث الباب نص. من فوائد الحديث: الحديث دليل أن الصلوات المفروضة عددها خمس، وهذا لا إشكال فيه. ففي حديث الباب وأيضا حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وفي حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث المتفق عليه. وأيضا حديث حينما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم. حديث عبد الله بن عمرو رواه البخاري بزيادة: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذه عند البخاري. حديث أبي موسى متفق عليه، وحديث جابر انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قوله المسلم، المراد به هنا المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام، من لسانه من سب وشتم ولعن، ويده أي ضرب وبطش. قال النووي: معناه من لم يؤذي مسلما بقول ولا فعل. وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها. أي الإسلام أفضل؟ أي ذوي الإسلام أفضل، ويؤيده رواية مسلم: أي المسلمين أفضل. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: تحريم إيذاء المسلمين بأي نوع من أنواع الأذى. وخص الحديث اللسان واليد بالذكر لأن أكثر الأفعال بهما. ومما يدل على تحريم إيذاء المسلمين قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من فوائد الحديث أن من علامات المسلم الكامل
أن يسلم الناس من إذائه بأي نوع من الأذى، سواء باللسان من غيبة أو نميمة، أو باليد من بطش وضرب واعتداء. من فوائد الحديث أن إذاء المسلمين من علامات نقص الإيمان. من فوائد الحديث قوله المسلم من سلم المسلمون، ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب، لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا، وإلا فإن الكافر المستأمن والمعاهد في بلدنا يجب كف الأذى عنه. من فوائد الحديث وجوب العناية بحقوق العباد وعدم ظلمهم بشيء. من فوائد الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، وقد تقدم أن ذلك من عقائد أهل السنة والجماعة. من فوائد الحديث حرص الشريعة على حماية حقوق الناس. من فوائد الحديث فضل هجر ما نهى الله عنه، بل هي من أفضل الطاعات أن يهجر الإنسان ما نهى الله من المعاصي والمنكرات. ولذلك جاء الفضل العظيم في من هجر ما نهى الله عنه من مكان أو معصية أو شخص، فضله أن يرزقه الله عز وجل. قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن ذلك الهجرة من بلد لا يستطيع أن يقيم فيها دينه، فإن هذا من هجرة ما نهى الله عنه. وإبراهيم لما هاجر وترك قومه عوضه الله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. والهجرة فضلها عظيم كما في الآية السابقة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أرجو الانتباه لهذه الآية، اسمع لكلام الله، وعد من الله أن من هاجر في سبيله سيجد أمرين، أولهما مراغما كثيرا، يراغم أعداءه، ثانيا سعة. الأمر الأول كما يقول الرازي مراغما، أي من يهاجر في سبيل الله إلى بلد آخر يجد في أرض ذلك البلد من الخير والنعمة ما يكون سببا لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأصلية. الله أكبر. ولذلك الهجرة صعبة إلا من وفقه الله عز وجل، لأن من يهاجر سيهاجر بلد لا وظيفة فيه ولا مكان ولا يعرف أحد ولا عمل ولا شيء، فهي صعبة على النفس. لكن الذي يؤمن بها بأن الله وعده هذا الوعد يخرج منشرحا الصدر. ولذلك الصحابة لما هاجروا عوضهم الله، فتح الله لهم البلاد ورفع الله قدرهم وانتصروا. الأمر الثاني وسعة. سعة في ماذا؟ في الرزق، سعة في الصدر، سعة في الطاعة، سعة في كل شيء. وانظر عاد لعطاء الله ما شاء الله، عطاء الله ورزق الله تبارك وتعالى. والهجرة ثلاث أنواع، هجرة ترك المعاصي كما في حديث الباب، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الثانية مفارقة الدار والتحول عنها، وهذا له صور أعظمها مفارقة بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ومن أعظم الهجرة هجرة القلوب، وهي الهجرة العظيمة، وهي إلى الله بالإخلاص وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. قال ابن رجب أصل الهجرة هجران الشر ومباعدته لطلب الخير ومحبته والرغبة فيه. والهجرة عند الإطلاق في كتاب السنة، في الكتاب والسنة، إنما تنصرف إلى هجران بلد الشرك إلى بلد الإسلام رغبة في تعلم الإسلام والعمل به. وإذا كان كذلك فأصل الهجرة أن يهجر ما نهاه الله عنه من المعاصي، فيدخل في ذلك هجران بلد الشرك رغبة في دار الإسلام، وإلا فمجرد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليست بهجرة تامة كاملة، بل الهجرة التامة الكاملة هجران ما نهى الله عنه، ومن ذلك هجران بلد الشرك مع القدرة عليه. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي من الخير، كما ثبت في رواية النسائي
والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية. هذا الحديث فيه فوائد. الحديث دليل على أن من علامات الإيمان الكامل أن يحب الإنسان لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. وقد جاء في الحديث عن يزيد قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب الجنة؟ قلت: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. رواه أحمد. وحقيقة هذا الحديث ميزان، ميزان لإيمان الشخص. من أراد أن يعرف قدر الإيمان، قدر الإيمان في قلبه، فلينظر لهذا الحديث: هل يحب الخير للمسلمين ويكره الشر للمسلمين كما يكره لنفسه الشر؟ فإن هذا من أعظم علامات الإيمان، ومن وفق لهذا الأمر فهو على خير عظيم، لأن صفة عظيمة نادرة طهارة القلب ونقاء السريرة. ولذلك هناك أمثلة من قصص السلف في حب الخير للناس. عن أبي ذر، عن أبي ذر قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين على اثنين. رواه مسلم. قال ابن رجب رحمه الله: وإنما نهاه عن ذلك لما رأى من ضعفه، وهو صلى الله عليه وسلم يحب هذا لكل ضعيف. قال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. فقوله وددت دليل على محبته الخير للناس. قال ابن عباس: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. طبعا من حبه الخير للناس. حكي أن بعضهم شك كثرة الفار في بيته، فقيل له: اقتني هرة. فقال: أخشى أن يسمع الفار صوت الهرة فيهرب إلى دور الجيران، فأكون قد أحببت لهم ما لا أحبه لنفسي. وفي كلام بعضهم: ارضى للناس ما لنفسك ترضى. قيل للأحنف، وكان من أحلم الناس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من نفسي. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا كرهت شيئا من غيري لم أفعل بأحد مثله. الفائدة الثانية من فوائد الحديث أن من كره لأخيه الخير فليس بمؤمن الإيمان الكامل. فليس بمؤمن الإيمان الكامل، هو مؤمن لكن ناقص الإيمان. من فوائد الحديث: المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فيحب لها ما يحب لنفسه من حيث أنها نفس واحدة، كقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كالجسد الواحد. من فوائد الحديث الحث على التواضع ومحاسن الأخلاق، حيث بحبه لأخيه الخير كما يحب لنفسه دليل على تواضعه، وأنه لا يحب أن يكون أفضل من غيره. من فوائد الحديث الحث على ترك البغضاء والغل. من فوائد الحديث الترغيب في محبة المسلمين بعضهم بعضا وائتلافهم، لأن ذلك يؤدي إلى التعاضد والتناصر. من فوائد الحديث الحرص على الأعمال التي تؤدي إلى زيادة الإيمان، كحب الخير للمسلمين. من فوائد الحديث التحذير من الأعمال التي تؤدي إلى نقصان الإيمان، كعدم محبة الخير للمسلمين. من فوائد الحديث ذم الأنانية والحسد والكراهية. من فوائد الحديث العمل بمضمون الحديث يؤدي إلى نشر المحبة بين أفراد المجتمع الإسلامي، ويؤدي أيضا إلى تماسكه. إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة، ونكتفي بذلك. لازم نعرف، أو لابد أن نعرف الخلاصة، أن هذا من أعظم الحديث، وأن من وفق لهذه الصفة فليحمد الله، لأنها تدل على طهارة القلب، لأن طهارة القلب صفة نادرة إلا من وفقه الله. يعني إنسان لا يحسد ولا يحقد ولا يحب الأنانية، ما معنى ذلك؟ يعني يحب الخير للناس. ما معنى الحسد؟ تكره الخير للناس. فهذه الصفة عظيمة أيها الأخوة، من أعظم الصفات، فلنجاهد أنفسنا على تطبيقها. وثق، ثق بالله تبارك وتعالى أن كل شيء مكتوب، وكل شيء أبدا مكتوب لا يتأخر شيء من رزقك ولا من رزق غيرك. قيل للحسن البصري: ما الذي زهدك؟ قال: علمت أن رزقي لا يذهب لغيري أبدا، فأنا مطمئن. فهذا الذي جعل قلبه زاهدا وطاهرا.